بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. قبل البدء نعزي سيدنا ومولانا ومولى الكائنات الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بشهادة جده وأهل بيته وصحبه الأطهار، وبفاجعة سامراء التي حدثت في مثل هذا اليوم 23 من شهر محرم الحرام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من الظالمين والإرهابيين والمجرمين، وأن يحفظ المؤمنين حيثما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، ويحفظ المقدسات والحوزات العلمية وبلاد الإسلام من شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هذا هو محور البحث، الشاكلة الإنسانية. هذه الآية الشريفة تسبقها آيتان تلقيان الضوء على المقصود بهذه الآية الشريفة، حيث يقول تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهاتان شاكلتان: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرب ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الحديث عن الشاكلة الإنسانية حديث محوري جوهري مفتاحي، لا لمعرفة الإنسان الأشخاص الذين يلتقي بهم والاستكشافه نفسه فقط، بل أيضا لتحديد الأدوار التي ينبغي أن تناط بهذا الشخص أو بذلك الشخص على حسب تحديد شاكلته النفسية، كما سيتضح ذلك أكثر لاحقا إن شاء الله. في البداية نتكلم عن معنى الشاكلة لغويا وفي علم النفس، ولعلها يعاد المرادف لها أو المقارب للمرادف لها الشخصية الإنسانية. الشاكلة مأخوذة إما من الشكل وإما مأخوذة هي من الشكل، والشكل له معنيان. قل كل يعمل على شاكلته أي على شكله أو على شكله. الشكل أحد معانيه القيد أو التقييد، تقول شكلت الدابة أي قيدتها. إذا واحد ربط إحدى رجلي الدابة كي لا تنهض وتنطلق وتتحرك وتمشي وتجري. فيقول شكلت الدابة أي قيدتها. وشوفون حتى في الكتابة يقال شكلت الكتابة، شكلت الكتابة يعني شنو؟ يعني قيدته بالإعراب، يعني أعجمته، يعني خليت عليه الحركات من ضمة وفتحة وكسرة ورفع وجر ونصب وغير ذلك. فشكلت الكتابة يعني شنو؟ يعني قيدته، بعد ما صار مرسل مو كيف يقرأ كما يشاء، لا، شكلت الكتابة، مو يقرأ الكتاب أو الكتاب بي أو ما أشبه ذلك. شكلت الدابة أي قيدتها. قل كل يعمل على شاكلته أي شكله، أي القيود الذاتية بناء على هذا التفسير الموجودة فيه. إذن هناك قيود، هناك حدود، هناك بتعبير آخر كوابح، مثل السيارة اللي بيها كابح يحول دون حركتها أو يخفف السرعة عندما تضغطه ببطء أو بشدة أو ضعف. في داخل الإنسان أكو كوابح. قل كل يعمل على شاكلته أي على شكله، أي على القيود الذاتية الموجودة فيه. هذا المعنى الأول اللي سيتضح أكثر لاحقا إن شاء الله. المعنى الثاني للشكل هو المثل، وهو النظير، وهو الشبيه. قل كل يعمل على شاكلته يعني شنو؟ يعني على سنخ وجنس نفسه. سنخ نفسه شلون؟ جنس نفسه شلون؟ واقع كيف هو؟ العمل أيضا هو مجلى للنفس الإنسانية. قل كل يعمل على شاكلته، العمل مظهر والشاكلة هي المخبر، ذاك هو الواقع وهذا هو الظاهر، ذاك هو الكمون وهذا هو البروز. فشاكلته يعني على نظير ما هو عليه في واقعه. الإنسان المؤمن شلون يشتغل؟ على حسب شاكلة النفسية اللي هي الإيمان. المنافق كيف يعمل؟ الكافر كيف يعمل؟ كل منهم ينطلق في عمله من شاكلته النفسية، يعني فعله نظير للجوانح، جوارحه تعمل نظير ما تقضي به جوانحه. إذن المعنى الثاني للشاكلة بناء على أنها مأخوذة من الشكل، يعني الشبيه أو النظير أو ما أشبه، يعني أكو هناك سنخية، أكو هناك تجانس، أكو هناك تناغم بين القلب وما يصدر من الجوارح، بين من طوى عليه الضمير وما عقدت عليه قلبك وسرك وبين الأعمال. الاحتمال الآخر في الشاكل أنه مأخوذ من الشكل، الشكل يعني الهيئة. كيف هي هيئتك النفسية أو هيئتك الجسدية؟ على حسب هيئتك النفسية والهيئة الجسدية وغيرهما مما سيأتي، فإن الأفعال تبرمج آليا أو أوتوماتيكيا كذلك. مزيد من التوضيح حتى بعدين ندخل شوي شوي في المعطيات والمخرجات العملية لمثل هذا البحث، أنه هل نستطيع أن نغير الشاكلة؟ مثلا بعض الناس شاكلتهم النفسية أناني، هاي شاكلة. قل كل يعمل على شاكلته الأنانية. بعض الناس، كل إنسان له درجة من الأنانية، لكن البعض الأنانية فيهم متحكمة إلى أبعد الحدود، البعض لا حد ما، البعض بالإيثار يقمع أنانيته، بس الأنانية موجودة. قل كل يعمل على شاكلته، الأنانية من الشواكل النفسية. الأناني عادة أي شيء يسوي أول يفكر هذا يعود بالنفع لي أو ما يعود بالنفع لي، إذن عمل على شاكلته. الإنسان الشهواني، الإنسان العدواني، الإنسان النرجسي، أكو بعض الناس عندهم حالة من النرجسية، بعض الناس عندهم حالة من العدوانية. قل كل يعمل، يعني صدام وأشباهه، هتلر، الحجاج، عمل على شاكلته، هو في داخل جوهرة وحش والعياذ بالله. الوحش تصدر منه أفعال وحشية.
أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في عمق نفسه في واقع نفسه، مو نقول بس إنسان وملائكة فوق ذلك بكثير، بس تعبير مجازي إنسان بمعنى الكلمة المعنى، ويعمل على شاكلته. يعني يقول فلو أن امرأ مسلما مات بعد هذا أسفا ما كان به ملومة، بل كان به عندي جديرة، أنه مجرد سمع بأنه جيش معاوية أغار وانتزع من امرأة معاهدة أو غيرها حجلها مثلا، قل فلو أن امرأ مسلما مات بعد هذا أسفا، هذا شاكلته إنسان. أما ذاك الآخر يعذب في السجن بدم بارد، يقتل الملايين بدم بارد، يقول إحنا لازم نبقى حتى لو مليون واحد يقتل بدم بارد، يعذب بدم بارد، يقتل بدم بارد، يفجر بدم بارد، يصادر أموال الناس. واحد إذا درهم من أموال الناس في ذمته لازم يبكي، لكن هذا أصلا يعني يستأنس بذلك، هاي شاكلته. طبعا سيأتي أن الشاكلة مو جبرية ولا قسرية، بل هي اقتضائية فقط، ولذا إذا جاهد نفسه فله أجر أعظم. فبعض الناس شاكلتهم عدوانية، شاكلتهم القوة الغضبية في قوية، شايفين بعض الناس قوة الغضبية كل الشديدة، بعض الناس قوة الشهوية فيه شديدة، فمعرفة ذلك مهم. سألان نستطرد إلى النقطة سنأتي عليها لاحقا، بس حتى يتضح أهمية البحث. إذا احنا حددنا شاكلة ابننا، شاكلة ابننا أو بنتنا أو أخينا أو صديقنا أو عدونا، هذا راح يؤثر في تحديدك أنه شنو هي الوظيفة أو المنصب أو المقام أو الدور الذي ينبغي أن يتقلده ذلك المنصب، يتقلد ذلك المنصب، يمارس ذلك الدور في المستقبل. مثلا إذا واحد يعرف من نفسه أنه شهواني، هذا غلط يروح يشتغل في سوق الذهب مثلا، يعني غلط أنه يشتغل في المؤسسات الاجتماعية المرتبطة بالنساء، يعني يكون تعامل بعض الناس عنده تعامل مباشر مع النساء، هذا إياه أن يذهب يعمل في هذه المؤسسة إلا في الصفوف الخلفية حيث لا يلتقي بالنساء بوجه من الوجوه مطلقة. هذا مهم في معرفة نفسه ومعرفة المؤسسة إياه، أنه هذا شلون إنسان، ما هي شاكلته النفسية. الإنسان المتسرع، بعض الناس متسرعون عجول، هذا من الخطأ يصير طبيب في القضايا اللي تحتاج إلى صبر. بعض العمليات الجراحية دقيقة تحتاج 8 ساعات شغل، ساعتين، هذا المتعجل يتلف المريض. تشوفون في المستشفيات أكو كثير من الفدائح والفضائح حتى في الدول المتطورة، هذا جزء كبير من حسب التحقيق العلمي يعود إلى شخصية الطبيب، متسرع، العملية تحتاج إلى طول نفس ودقة، مثلا الساعة هذا يريد بسرعة يروح على عملية ثانية يمشيها ب50 دقيقة، فينسى شنو، ينسى بعض الأحيان ناسين المقص في بطن المريض، مخيطين بطنه، المشكلة من وين؟ إذا أنت عرفت بأنك أنت أو هذا الإنسان، هذا شخصيته إنسان عجول لا يصلح للمهن والحرف التي تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى طول نفس وتحتاج إلى أنات، هذا اللي يعرف نفسه انتهازي. مثلا يعني إياه أن يصبح سياسيا، السياسيين مشكلتهم شنو؟ كثير منهم شاكلتهم انتهازي هو، فهذا الانتهازي رايح وراء السلطة والرئاسة، ما نقول كلهم طبعا، لكن لعل الأعم الأغلب هكذا، لعل الأعم الأغلب هكذا. هذا إذا عرف من نفسه أنه انتهازي بالطبع، أنه طماع بالطبع، أنه دجال بالطبع، خب خلي حاول أن لا يجعل نفسه في مثل هذه البيئة حيث يستطيع أن يسبح في بحر أهوائه وشهواته، خلي نفسه في بيئة أخرى، إن اتقى الله وأراد آخرته ودنياه، بيئة أخرى اللي ما تسمح له أن يحلق، يقيد بتلك البيئة. إذن الآية الشريفة تقول قل كل يعمل على شاكلته، فالشاكلة هي إما مأخوذة من الشكل بالمعنيين أو مأخوذة من الشكل، الشاكلة تعني الغرائز بتعبير آخر، الشاكلة تعني السجية بتعبير آخر، تعني الطبيعة، طبيعة الإنسان، تعني الأهواء والشهوات، وتعني ما تعني. هناك كثير من المعاني ذكرت للشاكلة، حتى نشوف المراد من الآية الشريفة ما هو. الشاكلة تعني ما تشكلت عليه نفس الإنسان من العادات والتقاليد وغير ذلك. الشاكلة لها مفهوم واسع جدا. الشاكلة تعني النية، كما في رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الكافي موجودة، بعدين راح نتطرق لها. والظاهر أن هذا من التفسير بالمصداق وليس للحصر كما توهمه البعض. قل كل يعمل على شاكلته على حسب هذا التفسير وهو صحيحون، لكن مو للحصر، يعني على نيته. إنسان ينوي شيئا ثم يعمله إن شرا أو خيرا، فإذا النية كانت هي العلة المعدة لهذا العمل. بل البعض الشاكل أنفسرها حتى الشكل الجسدي. لاحظوا أقرأ بعض عبارته يقول: الحليل الشخصية حسب شكل الجبهة. شوف شكل جبهته تكتشف شخصيته. فمن كان مقطبا لجبهته مائلا إلى البسط فهو غضوب، من كانت جبهته صغيرة فهو جاهل. شلون قاعدة هاي؟ من كانت جبهته صغيرة فهو جاهل، من كانت جبهته عظيمة فهو كسلان. قاعدة يسمى من مقترحها من علم الفراسة. شلون؟ أي يقول: من كانت جبهته عظيمة فهو كسلان وغضوب، من كانت جبهته كثيرة العضوية فهو صلف، من كانت جبهته منبسطة لا غضون بها فهو مشاغب. قواعد ما أنزل الله بها من سلطان. قل بعدين جاي على الحاجب، يعني جاي مستفرغ وسعة في هاي الاستنباطات الطريفة. هسه نقول الحاجب هسه ممكن الاستقراء ناقص يكون، بس ما له حجة. هسه واحد كان هكذا وواحد آخر مو هكذا. يقول: الحاجب كثير الشعر يكون صاحبه كثير الهم والحزن، غث الكلام إلى آخره ما لم أقتبسه الآن. قل كل يعمل على شاكلته. طبعا لا شك في أن الصفات الجسدية لها بعض التأثير، هذا هو صحيح. مثلا واحد إذا متضايق قاعد في مكان مضغوط عنده آلام في الظهر شديدة، هو يؤثر في طريقة حديثه مع الناس، هذا في الجملة هو مؤثر. إذا الإنسان منبسط يعني بدنه قاعد في مكان مريح فكلامه يخرج أيضا براح. إذا الإنسان يعاني من صداع شديد، إذا لا يعاني من صداع شديد، الصفات النفسية أو الحالات النفسية لها بعض التأثير في الجملة، وأنه بالجملة وبشو القاعدة مطلقة والصفات الخلقية اللي قاعد يتكلم عنها. فنقول الآية الشريفة تقول: قل كل يعمل على شاكلته. إذن أنت عليك وعلي أن أراقب شاكلتي، نيتي. شوف حركة النية، حركة الأحلام، مو الأحلام يعني المنامات دي شلها بحث، الأحلام اليقظة. كثيرا ما أنتم تشوفون أنفسكم عندكم أحلام يقظة، عند تفكر اللي مثلا فلان شي مسوي، فلان مال محصلة، فلان كذا. هاي أحلام اليقظة نوع من المتنفس للإنسان، إنسان المكبوت أو المضغوط في جو معين فيسرح في أحلام اليقظة، هي صحيا في الجملة لا بأس بها. أحلام اليقظة في الجملة طبعا، هاي كل التأكيد على في الجملة، إلى درجة ما، وليست هي القاصرة ولا هي الحاكمة ولا هي الحكم النهائي ولا هي المرجع ولا هي الفيصل. أحلام اليقظة تكشف نوع الإنسان. واحد يحلم بأنه يفعل كذا، إذا حصل فلوس يبني له مليون مسجد، يهدي له 100 مليون إنسان، يطبع له كذا من الكتب، يؤسس كذا من المدارس، يتكفل كذا من الأيتام. هو الحلم زين، هاي الأحلام جيدة، بعكس ذاك الإنسان الآخر الذي يحلم أحلام يقظة سيئة سلبية. مثلا يعني هسه في الجامعة هو، في السوق هو، يفكر شلون يرابي، شلون مثلا يصطاد هذا أو ذاك أو شبه ذلك. الآن نقرأ بعض كلام علماء النفس الجدد ثم نكمل مسار البحث. قلنا الشاكلة ربما تفسر بالشخصية. الشخصية شنو تعريف الشخصية؟ هناك في علم النفس أكثر من 40 تفسير للشخصية أو تعريف، منها انتخبنا منها الأقرب للمقصود ولو بوجه. يقول: الشخصية هي مجموعة من الصفات الجسدية والنفسية الموروثة والمكتسبة، ومجموعة من القيم والتقاليد والعواطف، هاي كل واحدة منها تحتاج لها توقف، نشوف صحيح هاي الشاكلة هاي الشخصية أو لا، ثم كيف تتفاعل وكيف تتكامل وكيف تتصادم هذه المكونات المختلفة للشاكلة. مثلا في آخر كلامه ومجموعة من القيم، قيمة العدالة، قيمة الرحمة، هي قيمة. فإذا كانت شاكلة الإنسان مبنية على قيمة الرحمة، قل كل يعمل على شاكلته. التقاليد، بعض التقاليد تجري على إكرام الضيف بل المبالغة في إكرامه، قل كل يعمل على شاكلته. هذا اللي تقاليد أسرته وعشيرته على إكرام الضيف، هو آليا أو أوتوماتيكيا ينشأ محبا للضيوف مكرما لهم، يقترض ويمشي أمور الضيوف. ومجموعة من القيم والتقاليد والعواطف تتفاعل مع بعضها البعض ويراها الآخرون من خلال التعامل في الحياة الاجتماعية. التعريف الآخر هي المجموع الكلي للأنماط السلوكية الظاهرة والكامنة المقررة بالوراثة والمحيط. المحيط بالفعل جزء صناع الشاكلة أو لا، كلام سيأتي. الشخصية تعريف آخر هي تلك السمات والأنساق الفردية الثابتة نسبيا والتي تبلورت عبر الزمان. هاي كل كلام يحتاج إلى تقييم، إما تأييدا نقدا جرحا تعديلا. هي تلك السمات والأنساق الفردية الثابتة نسبيا والتي تبلورت عبر الزمان على شكل نمط يميز الفرد عن غيره، إلى آخر الكلام في هذا المقام. في بحث الشاكلة هناك مدرستان أساسيتان إضافة إلى مدارس فرعية أخرى. المدرسة الأولى المدرسة البيولوجية، المدرسة الثانية المدرسة السلوكية. المدرسة البيولوجية ترى أن الفيصل والحكم الأول هو الجينات الوراثية، هاي المدرسة البيولوجية، فتفسر كل ما يعملها الإنسان بيولوجيا أن هناك مورثات وجينات وراثية، هذه ورثها الإنسان عن آبائه وأجداده ولا يملك فيها خيارا ولا اختيارا، بل هي شيء بالإرث واصل، مثل ما اللون لون العينين الإنسان لا يصنعه بنفسه، يرثه شكله حجمه في الجملة يعني أو مطلقة. هؤلاء يرون بأن الصفات النفسية أيضا تورث عبر الجينات الوراثية الواصلة إليها عبر الأجيال. وإذا شفنا بأن الأب، أوضح كلامهم ما رد أقبلها بس نريد نوضحها الآن، إذا شفنا أن الابن يختلف عن الأب، الابن هادئ جدا وزين، الأب كلش غضوب قاسي، الأفرض الأب حليم وهذا الطرف الآخر ابنه ليس كذلك، على العكس من ذاك الصبور هذا كثير الجزع جزوع. إذا شفنا ذلك فلأنه أكو طفرة جينية، يعني هذا الجين الوراثي مال جدة جاي مأثر به أو أبو جدة، أو مثلا أفرض الجد الأعلى وصلنا إلى آدم على نبينا وآله وعليه السلام. فالمدرسة البيولوجية ترى بأن الجينات الوراثية تتحكم في مفاتيح الشخصية. احنا بعدين راح هذا اسلاميا ودينيا وعلى ضوء الروايات نحلله، وايضا على ضوء علم الحديث ان هل هذا الكلام صحيح او لا، واذا كان صحيحا في الجملة شنو حدود تأثيره وكيف نستطيع ان نعالجه. اكو في الروايات علاج لذلك، والجينات لها بعض التأثير ما في كلام، انما الكلام في الاطلاق، ذول المتطرفين هكذا من كل جهة يطلق الجينات لها بعض التأثير، هذا واضح. ولذا في الروايات هناك أكو مجموعة من القواعد التي تحدد حتى طريقة تعامل الرجل مع زوجته كي تحيد الجينات أو تجعل تلك الجينات الصالحة هي التي تترك تأثيرها وبصماتها على هذا الوليد. فالمدرسة البيولوجية تقول بأن الجينات هي التي لها الفيصل والحكم وهي الحكم. المدرسة السلوكية ترى لا، فأن سلوك الإنسان تحدده جملة من العوامل الطبيعية أو الاختيارية أو الإرادية التي تصنع شاكلة الإنسان، وهذا بحث سيأتي لاحقا إن شاء الله. الآن للتنويع ننقل هذه القصة، بعضكم لعله سامعيها، لكن أريد أن أذكر لما سامعه يشوف قصة جديدة. اللي سامعها نريد أن نغير الرسالة التي فيها، لأن الرسالة اللي فيها غلط، والرسالة الصحيحة هي التي سنقولها إن شاء الله. القصة وقد تكون حقيقية وقد تكون رمزية، أنا ما أستبعد أن تكون حقيقية، لأن التاريخ يعني يحفل مثل هكذا تفكير وذاك التفكير، ولا إن كانت رمزية فلا يضرنا شيئا، يعني هي تبحث عن المدرستين بالنتيجة. مدرسة تسمى بمدرسة الطابع، مدرسة تسمى مدرسة التطبع، هاي بالأسماء السابقة، أن لم تكن حليما شنو فتحلم. فأكو هناك الطابع، بعض الناس طبعهم أنه بخيل، طبع يكتشف الإنسان ذلك من نفسه، بعض الناس طبع أنه جبان، قل كلون يعملوا على شاكلته. الجبان وما يتشيد في قلب المعركة، ولا يدخل في الغابة في منتصف الليل البهيم، يدخل في الغابة في منتصف الليل البهيم مختارا طائعا، لا، قل كلون يعمل على شاكلته. البخيل يعمل على شاكلته، يخبئ فلوسه وين؟ في القاصة أو تحت الأرض أو في المصرف أو في غير ذلك. سابقا البعض كانوا يخبئون فلوسهم بالجواريب، بعض النساء هكذا يخبئوها بالجواريب. هسه لوقت الحاجة نقول البخيل يعمل على مقتضى بخله، الكريم الشجاع الجبان وهكذا، وهل مجرى المؤمن المنافق، قل كل يعمل على شاكلته. فهناك الطابع وهناك تطبع، فإن لم تكن حليما فتحلم، فعسى أن يكون التحلم طريقا لكي يتغير الطبع هكذا. فينقل أنه حدث هناك نقاش بين هاتين الفكرتين، بين الملك ووزيره الحكيم. الملك كان يرى بأن الطبع يتغير بالتطبع، ولذلك ارتاع أن يغير الطباع أهل مملكته، إنه أهل المملكة شلون بعض الحكام هكذا، يعني مو بس يحكم الأبدان، يحكم حتى القلوب بالقسر، يحكم حتى طريقة التفكير بالقسر، يحكم كل شيء. فكان يرى يعني هاي الفلسفة اتخذها مدخلا لكي يطبق سلسلة من القوانين الجبرية في المملكة، شلون تمشي، شلون تحشي، شلون تروح، شلون تيجي. الوزير كان يرى له بأنه مهما تطبع الناس، وأن الضر لأن يسايروك ويتطبعوا على حسب ما تقوله، لكن يبقى الطبع هو السيد النهائي. حدث خلاف بينهما أن الطبع هو الحاكم، أو التطبع هو الذي يستطيع أن يغلب ذلك الحاكم. الملك ذا سابقا من الملوك كان عندهم وقت كثير مثل ما الآن، يعني المستبد عنده وقت لكل ما يريد أن يضيع به الوقت، فراح طلب بعض المدربين فدربوا بعض القطط تكرمون والهرارة، بعض القطط البزازين يعني، دربهم ذاك المدرب بإشراف الملك. وش قد صرف من الوقت الله أعلم، سنة شهريا ما ندري، لكي إن كانت القصة واقعية كما لا يبعد، لأن هل قد نشوف الواقع من أمثال هذا من أغرب منه، فنشوف هذا طبيعي. فدرب القطط على أن تحمل بيدها شمعة مضاءة وتقف مؤدبة على مدخل البهو، يمكن ست قطط دربوها هكذا، ومنظره واي لطيف. الآن أكو في السيرة يسوون أشياء أعجب من هذا، يعني واحد لا يستغرب من القصة. فستة قطط دربت على أن تقف في طرفي البهو أو الصالة أو القاعة الرئيسية، إيش مؤدبة ماسكة الشموع المضاءة باليد. ثم بعد ذلك عندما تفرش سفرة الطعام، القطط كانت مدربة على أنه تجي وتحتف بالسفرة من الطرفين من غير أن تتناول شيئا، ثم عندما يخلصون تنسحب القطط إلى أماكنها. المنظر لطيف هو يعني، لملك ما له هم ولا له غم. مضت على فترة التدريب فترة، القطط تدربت على ذلك جيدا، شهريا سنة أقل أكثر. ثم الملك طلب الوزير قال له تعال شوف، القطة مو من طبعها أن تحمل شمعة. قال له شفت، تطبع غلب الطبع، شوف هاي القطط وثم شوف الطعام، القطة طبعها أن تهجم على الطعام لكنها تأتي مؤدبة مهذبة مثالية، هيك تقف ثم تنسحب. إذن غلب التطبع الطبع. الوزير كان حكيم قال له لا، أنت أعد المنظر باشر أيضا حتى أراويك أنه كيف أن التطبع هو تطبع يبقى تطبعا في سطح الظاهر، الواقع يبقى هو الواقع. فراح اصطاد، يعني أمر بأن يصطاد له بعض الفئران تكرمون، ثم عندما أعيد المنظر من جديد يعني القاعة والقطط وكذا، فعندما فرشت سفرة الطعام والقطط اقتربت لكي تقف محلقة حول السفرة، هو رمى الفئران في المجلس. القطط شنو سوت؟ القطة أصلا تهيجها الفار، مثل ما المستبد يهيجه أموال الناس، شايفين المستبد أصلا يعشق يأكل أموال الناس قربة إلى الشيطان، قربة إلى شايفين المستبدين في مختلف البلاد. رايح لشاه إيران مثلا، كان رايح إلى منطقة، فاستضافه تاجر عملاق إن صح التعبير، رأس مالي كبير، عنده فت قصر فخم ومزرعة كبيرة جدا. الشاه عجبه هذا، قال له خطيني إياها إلي، شاش حسبته على الرسم ما يقدر ما يطيل إياه، خلاص يعجبه انتهى الأمر. المستبد ما يعجبه ينبغي أن يصير سيقتل يصادر إلى غير ذلك. أعاذنا الله وإياكم من المبتلى بمثل ذلك، السفيه صغيرة أو كبيرة لا فرق، يكون واحد في البيت يكون طاغوت وفرعون، وبالضرورة يكون مثل صدام أو مثل هدام، في البيت يكون طاغوت على زوجته أطفاله والعياذ بالله. فعندما أطلق الفئران هذه القطط رمت الشموع وقفزت وراءها، ركضت وراءها. قال الوزير، قال للملك أرأيت؟ الطبع يبقى هو الحاكم. فالرسالة في هذه القصة واضحة، الرسالة بأنه الطبع لا يتغير، لكن هذه الرسالة رسالة خاطئة. الطبع هو درجات، حقيقة تشكيكية، الطباع تختلف في تجذرها من عدم تجذرها، والتطبع أيضا يختلف في تجذره من عدمه. التطبع له درجات، الطبع هم له درجات، فربما غلب الطبع التطبع، ولربما غلب التطبع الطبع. هذا يجعلنا مفتاح، لأنه ذاك الكلام يعطيك مفتاح اليأس، ما دام هذا شايفين الأولاد يختلفون، واحد ذكي واحد غبي، وش أسوي له بعد هذا غبي، واحد عجول واحد ذو أنات، كريم بخيل، شهواني عدواني، ما نرجسي إلى غير ذلك. الرأي الذي يذهب إلى المدرسة، يعني المدرسة البيولوجية أو الجدية أو المدرسة الطبيعية، ترى قسرية حكومة الشاكلة بتعبير آخر. هذا من بينات، من البينات وضوح بطلانه، لكن نحن نقول هذا عامل مهم ينبغي أن يلاحظ، عامل مهم ينبغي أن يلاحظ ولا ينبغي أن يغامر به. يعني إذا واحد شاف من نفسه أنه غضوب، وإن كان يمكن أنه بمرور الزمن، أو عجول وإن كان بمرور الزمن يمكن أن يغير طبعه، لكن هذا إياه أن يصبح قاضية، إياه أن يصبح حاكما. هذا الإنسان الغضوب، هذا الإنسان القاسي القلب، يمكن بمرور الزمان يغير طبعه، قلبه يصير قلب رؤوف رحيم، بس لا ضمانته لو لذلك، وليش يروح يصير قاضي؟ لماذا يصبح مثلا أفرض قائد؟ لماذا يصبح على سبيل المثال ملك أو غير ذلك، أو سياسي من السياسيين؟ إذن الآية الشريفة تقول قل كل يعمل على شاكلته. هاي الآية وهذا ختام كلامنا تتمة للآيتين السابقتين، إيضاح للمعادلة كما سيتضح لاحقا أكثر إن شاء الله. الآية الأولى تقول وننزل من القرآن حقيقة واحدة، لكن عندما ينزل على هذه الشاكلة يزيدها نورا وهدى، عندما ينزل على تلك الشاكلة يزيدها ظلما وظلاما. وننزل من القرآن شنو ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهذه الشاكلة يزيدها النور نورا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. مثل ماء المطر، ماء المطر لو هبط على حقل، حقل ورود أزهار، فإنها تضوع عطرا وأريجا، وإذا سقط على المستنقعات زادها فسادا على فساد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، بنحو الاقتضاء كما سيأتي. وإذا أنعمنا، بعدين الله يتكلم عن طبيعة الإنسان، هذا بحث لاحق سيأتي، أنه القرآن كيف يتكلم عن الإنسان، لازم نكتشف أنفسنا عبر خالقنا، الخالق يتكلم عن الإنسان. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. هاي طبيعة الإنسان، هاي شاكلة الإنسان، كيف يتعامل الإنسان مع هذه الشاكلة؟ هذا محور الحديث سيكون إن شاء الله في الأسبوع القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.